اكسترا في اسبوع
بي بي سي اكسترا. اهلا بكم الى اكسترا في اسبوع. وفيه
فكر بس بحالك في عالم هون غيرك بده يتنفس ما بده تصلب شرايين.
في محاولة لمكافحة التدخين تونس ترفع أسعار سجائر فهل تنجح في المحاولة؟ والاستماع إلى موسيقى مبهجة أثناء العمل يحفز التفكير.
الموسيقى عندما نتحدث عنها كلغة دل أنها تشبه اللغة في كثير من تعبيراتها، ومش بتشبه اللغة المنطوقة فقط إنما لغة الحياة بشكل عام.
رعب في استراليا بسبب الأنفلونزا، وهل تخصصك الجامعي كان من اختيارك؟
كان في بالي مجال آخر اللي هو العلاج الطبيعي، بعدين اكتشفت إنه بيبقى منفع أخده، فالتجأت للقسم الصحافي بعد ما أقنعوني فيها أخوي وحبيت المجال.
إكسترا اليوم بصحبة أماني فكري. أهلا بكم مستمعينا إلى إكسترا، ونبدأ من تونس، حيث رفعت وزارة المالية التونسية مؤخرا سعر السجائر التي تعتبر أحد أهم مصادر الضرائب المباشرة. البعض رأى أن الخطوة جيدة للتقليل من عدد المدخنين في تونس، خاصة أنها تتصدر لائحة البلدان العربية لعدد المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بنسبة تصل إلى 16%. وتنفق العائلة التونسية حوالي 3% من ميزانيتها على السجائر، فهل يتراجع عدد المدخنين بتونس بعد زيادة الأسعار؟ رجاء يحيوي مراسلة بي بي سي إكسترا هناك عدت التقرير التالي.
هي تبطيل الدخان ولا ماهوش تبطيله، هي حاجة معناها شخصية تخصني، حاجة معناها إرادية تبعتني هنا، فهمتي؟ الزيادة دي حكاية فيها، مانيش معدل لها خلاص، كيف وكهو.
هذا ما قاله لي ربيع غرصلي، الشاب الثلاثيني ساخرا وهو يدخن شيشته، فإضافة إلى استهلاكه لعدد كبير من السجائر يدخن ربيع الشيشة غير مهتم بصحته.
نتكيف حكاية زوز بكويت ونص، حكاية 40-55 جارو في النهار، زيادة عادية ذي، معناها نعتبرها ما هيش مهمة برشا، معناها الزيادة ما يش حل أن يتخلي الإنسان يبطل الدخان.
ولا يعتبر الرجال وحدهم المدخنين في تونس، فنسبة النساء المدخنات في ارتفاع أيضا رغم عدم تقبل المجتمع، حسب ما أكدته لي عايدة السعيدي والتي تدخن منذ حوالي 5 سنوات.
بالنسبة لي أنا ما يعنينيش الترفيع في سوم الدخان، عخاطر مش هذيك مشكلتي، مشكلتي في إنه المجتمع هو اللي ما يخلينيش نمارس حق من حقوقي، ويشوف إني المرأة ميزنيش تتكيف والرجل اللي عنده الحق باش تكيف، وطون اللي هو الدخان يضر للرجل ويضر المرأة كيف كيف في الصحة. أما عنا نظرة خايبة للمجتمع تفرق بين المرأة والرجل حتى في المضرة وحتى في حقوقهم الشخصية وفي حريات.
فكر بس بحالك في عالم هون غيرك بده يتنفس ما بده تصلب شرايين. لا للتدخين، لا للتدخين.
أكثر من 2 مليون هو عدد المدخنين في تونس، أي ما يعادل 5 سكان البلاد تقريباً. لذلك لجأت وزارة المالية بعد مشاورات مع وزارة الصحة التي قامت بالإحصاءات إلى رفع سعر السجائر، محاولة من خلال ذلك التقليص من عدد المدخنين. فحسب الخبراء الضرائب على التبغ هي أكثر الوسائل فاعلية للحد من التدخين. للتأكد من مدى صحة هذا الكلام توجهت إلى صالح حجي المسؤول عن توزيع السجائر بالهيكل الإداري المسؤول عن تنظيم بيع التبغ في تونس ليحدثني عن تطور نسب التوزيع.
بقينا نحن الكمية اللي قاعدة تجينا قاعدة تنقص على قبل، ونحن الكمية هذه كيفاش تقع توزيعها؟ حسب عدد الرخص، يقع توزيع بالتساوي مع عدد الرخص، هو اوتوماتيك مو مادام ما ثماش معناها كميه متزوده وتزويد مخزن كميه معناها المطلوبه، معناها هو بالتالي النقص ذاك مش يخلق احتكار على خاطر اللهفه زادت اكثر وولت مشاكل برشا.
إذن هذا هو تقرير رجاء يحيوي عن رفع أسعار السجائر في تونس ربما بهدف مكافحة التدخين. ونفتح باب الحوار مع مستمعينا حول هذا الموضوع، ومعنا أحمد من الكويت. أهلا بك أحمد. أولا، هل أنت من المدخنين أم أنك لا تدخن؟
أولا مساء الخير لكم
وللجميع.
نعم، أنا أدخن منذ حوالي 17 سنة.
لماذا؟ لماذا يا أحمد؟ التدخين ضار جدا بالصحة.
أنا أعرف والله، وقد حاول الكثيرين يعني النهي عن هذا الموضوع، لكن أنا تركت التدخين عن قناعة. يعني ارتفاع الأسعار وانخفاضها ما أثر كثير بالقرار.
يعني أنت توقفت بالفعل عن التدخين؟
توقفت منذ حوالي قبل رمضان بأسبوع تقريبا.
يعني عدة شهور.
أيوة تقريبا، والحمد لله ولا سيجارة.
وتقول إن الأسعار ليست هي العامل في قرار وقت التدخين.
لا، هي العامل. الموضوع هو صار عبارة عن جملة بيني وبين نفسي. صعدت في السيارة، أمسكت السيجارة، بدأت أدخن. اتصلت بوالدتي من سوريا، طبعا أنا مغترب صار لي 3 سنوات في الكويت، فحدثتني، أنهت المحادثة، كانت مكالمة فيديو. فكرت قليلا، أنا منذ 8 سنوات لم أسافر ولم أرى أمي. يعني صبحت على رؤية أمي 8 سنوات، أنا أستطيع أن أصبر عن سيجارة؟ فتحت نافذة السيارة، ألقيت الباكيت، ونهائيا لم أعد إليها على الإطلاق إطلاقا.
قصة جميلة، نتمنى أن تبقى هكذا. لكن بما أنك تعرف ربما مدخنين آخرين، هل تعتقد أن رفع الأسعار ربما يساهم في إبعادهم عن هذه السيجارة؟
نعم. أنا لدي أصحاب كثيرين يتصلون معي يوميا، منهم المدخنون. يعني أثناءهم رفع الأسعار أو شائعة، ظهرت شائعة هنا من تقريبا حوالي 2 أو 3 أسابيع عن ارتفاع أسعار السجائر، منهم بدأ يعود نفسهم منذ الآن على ترك التدخين.
نتمنى لهم
يعني
التوفيق.
يعني النسبة ارتفاع السجائر بلغت حد 50% أو 100% تقريبا بعض الأنواع.
طيب، يعني هل يعني ربما السؤال هنا، أنت لم تتوقف بسبب المال أو ارتفاع الأسعار، لكن بعد التوقف هل شعرت بالفرق في ميزانيتك؟
أكيد فرق شاسع جدا. يعني أصبح لدي بعض الفائض، أنا كنت من المدخنين علبتين أو 3 علب من السكر يوميا.
نعم، شكرا لك أحمد من الكويت. ونتجه إلى السودان، ومعنا محمد. أهلا بك يا محمد. هل لك علاقة بالسيجارة؟ محمد، هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع محمد، ربما نحاول في وقت آخر. ونذهب إلى العراق، معنا حمزة. أهلا بك يا حمزة. هل تدخن يا حمزة؟
نعم، أدخن سجائر
منذ فترة طويلة.
خطأ الوحيد في حياتي منذ 2010.
من 10 سنوات؟
خطأ 2010 من 2010 يعني. الخطأ الوحيد اللي يتكذب له حاجة هو أدخن سجائر.
طيب، ولماذا لا تتوقف عن هذا الخطأ؟
نحن العرب نملك القليل من الأراضي، لكن أنا نملك الأراضي.
الصوت غير واضح.
حاولت مرات كثيرة.
حاولت، تقول حاولت مرات كثيرة يا حمزة.
حاولت مرات كثيرة، لكن أنا أعتقد يعني عندي يعني ألعب كرة قدم، يعني دائما يعني أركض جري فوق وأركض كرة قدم.
وكيف تجمع بين كرة القدم والتدخين؟
يعني تمارين لا مو مشكلة، يعني بس إذا يعني البداية كوتين لا.
طيب، هل رفع أسعار السجائر ربما يقنعك في النهاية بعدم التدخين؟
لا، رفع السجائر يعني نختار السجائر الحلال، لكن هي باعتبار رفع السجائر يعني محاولات للإبعاد عن الناس، يعني محاولات يعني جيدة، لكن الشخص اللي ما عنده أراد مستحيل يعني يتركها يعني يستعجلها.
إذن برأيك ما هي الطريقة الأفضل لمنع شخص أو إقناعه بالامتناع عن التدخين؟
والله الطريقة الأفضل له حارب نفسه بنفسه، إرادة قوية، شخص اللي يريد إرادة الطبيعي يعني كل شيء. نفسنا تدخن يعني تدخن ترى مشي يعني شوية بسيط، لكن نحن نفرق الإرادة والقوة والإصرار.
أنت تعرف المشكلة، أنت يعني حمزة أنت تعرف المشكلة وتعرف التشخيص أو وتعرف العلاج، فلماذا لا تتعاطى هذا العلاج؟ لماذا لا تمتلك الإرادة؟
أنا وعدت نفسي وعد يعني صغير عندما أخطب أو تزوجت بطلع هذا وعدي.
هذا وعد أمام الملايين من المستمعين سنلزمك به يا حمزة.
أول برمائة أنا وعد إن شاء الله.
شكرا لك، هذا الوعد مسجل وربما نعود مرة أخرى في يوم من الأيام لحمزة ونتأكد أنه توقف عن التدخين. لكن الآن إلى السودان عاد محمد لنا. أهلا بك يا محمد، هل لك علاقة مع السجائر؟
وعليكم السلام ورحمة الله. علاقة قديمة جدا وعلاقة وطيدة يعني يمكن 10 سنوات. أنا مدخن، أنا مدخن ولكن ما بشكل كبير يعني.
طيب هل إذا رفعت أسعار السجائر في السودان ربما تتوقف عن التدخين من أجل التوفير؟
أبدا والله أبدا، كل ما ارتفعت أسعار السجائر ارتفعت أعداد المدخنين عندنا في السودان.
لماذا؟
والله ما أعرف السبب شنو، لكن أصلا الزيادة حقت أسعار السجائر ما كانت حل لأنه الناس تقوم توقف التدخين.
وما يعني الحل إذن؟ بصفتك مدخن قديم.
والله الحل في الإنسان في حد ذاته إنه يكون عنده العزيمة والرغبة إنه يخلي تدخين.
طب هل جربت أن تفعل ذلك يا محمد؟ هل توقفت ولو حتى لأسابيع ثم عدت؟
والله للأسف أنا توقفت لمدة 2 سنين.
هذه فترة كبيرة.
سنتين كاملات أنا ولا خديت سيجارة في خشمي.
ولماذا عدت؟
كويس، ولكن للأسف انتكست لأسباب.
يعني هل تعرضت لضغط أو صديق دعاك إلى تدخين معه؟
لا والله أصلا أنا مما بديت السجائر ما كان في زول هو اللي قال لي تسجير ولا أمسك بسجار ولا هماك، أنا سجرت لحالي يعني ما في حد هو اللي كان سبب في إني أقوم أسجر، لكن يمكن تقول لضغوطات في فترة رجعت للسجائر يعني ضغوطات نفسية وعائلية مشاكل كذا واحدة رجعت بسببه تاني للتدخين.
وهل يعني هل تصنع السيجارة الفرق؟ أخبر غير المدخنين، هل تصنع فعلا السيجارة الفرق أم أنه مجرد وهم في عقل من يدخنون؟
والله السيجارة عبارة عن وهم، وهم كبير جدا نحن عايشين فيه في السجائر ده، رغم اني انا مدخن ومدخن لفتره طويله جدا لكن مقتنع تماما انه ما عندها اي فائده السجائر. يعني مزاج الانسان هو اللي بيتحكم فيه، اصلا ما في سجاره بتعدل لها مزاج بتاع انسان، وما في عدم سجاره بيخرب مزاج بتاع انسان. ده وهم لما تدخل السجائر بتلقى انه ربنا سبحانه وتعالى خالقك في احسن تقويم، ما محتاج لاي حاجه انت تدخلها من برا عشان تعدل مزاجك ولا عشان تكون مبسوط ولا كذا.
إذن حاول يا محمد أن تفعل مثل حمزة المتصل قبلك والذي وعد الملايين من المستمعين أن يتوقف عن التدخين. ستفعل؟
أنا ما حقطع وعدي لكن رب ما حقدر أقطع وعدي، لكن أزال ربنا سبحانه وتعالى أنه يعفيني ويعفي جميع المدخنين من هذا البلاء.
نعم، شكرا لك من السودان محمد. ومحمد آخر يطلعنا في تعليق على فيسبوك على قصة والده وقصته، يقول أنا لم أدخن ولا سيجارة واحدة في حياتي، لكن والدي كان مدخنا وترك التدخين بسبب تحدي بينه وبين صديقه الذي قال له إن ترك التدخين أمر مستحيل، فكسب والدي التحدي وتخلى عن التدخين منذ عام 2002 إلى يومنا هذا والحمد لله رب العالمين. هذه يعني مشاركة محمد علي الأنصاري، نشكره عليها ونشكر كل مستمعين الذين يشاركون باتصالاتهم وبأرائهم.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94. أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
هل سمعتم عن دولة نامبيا من قبل؟ هذه القصة أو هذه الدولة نامبيا شغلت الكثيرين خلال الأيام الماضية، فلا أحد سمع عن هذه الدولة لأنها غير موجودة من الأساس، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب بهذه الدولة وبنظام رعايتها الصحية. هذا ما قاله خلال كلمة له على هامش الاجتماعات الأمم المتحدة. فقد قال خلال اللقاء مع عدد من القادة الأفارقة إن غينيا ونيجيريا حاربت بقوة فيروس إيبولا، وأضاف قائلا إن نظام الرعاية الصحية في نامبيا يشهد تحسنا. العارفون بشؤون القارة فهموا أن ترامب كان يقصد بحديثه دولة ناميبيا. هل سمعتم عن هذه الدولة من قبل؟ ناميبيا هذه المرة؟ فلنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء الذي أجرته فيروز حسني مع مهند هاشم صحفي في برنامج فوكس أون أفريكا على الخدمة العالمية لبي بي سي العالمية.
في الحقيقة الاسم بتاع ناميبيا هو اسم حديث نسبيا، لكن يقال أنه في إحدى اللغات المحلية لقبائل البانتو التي تقطن تلك المنطقة أن الاسم ناميبيا جاء من الاسم ناما في إحدى اللغات المحلية، ومعنى ناما المكان الفسيح. وطبعا صحراء الناميب تمتد على طول 2000 كيلومتر على ساحل المحيط الأطلنطي في جنوب أفريقيا.
نعم، وما هي أشهر القبائل والأعراق التي سكنت ناميبيا؟
سؤال وجه. ناميبيا تعتبر واحدة من أكثر البلدان اللي فيها كثافة سكانية، تعداد سكان البلد كله حوالي 2 مليون، وهذه 2 مليون تنقسم إلى عرقيات كثيرة، معظمها هي العرقيات التي تتحدث البانتو. فأكبر عرقية موجودة في ناميبيا بحوالي 50% من تعداد السكان اللي هي أقلية الأوفامبو، ويأتي تباعا لها أقلية الكافانغو، وهنالك المخلطين أو الباسترز وهم يشكلون حوالي 8% من سكان ناميبيا، إضافة إلى الأفريكانز. والأفريكانز اللي هم أحفاد المستوطنين الأوروبيين، وغالبية المستوطنين الأوروبيين المشيين إلى ناميبيا كما هو الوضع في جنوب أفريقيا كانوا يتحدثون الأفريكانز. هناك الإنجليز والبرتغاليين، لكن معظم الأفريكانز الموجودين في ناميبيا من أصل ألماني.
نعم، ده نتيجة للاحتلال الألماني؟
ده نتيجة للاحتلال الألماني اللي هو أول استعمار في القرن 19، لما كانت الممالك الأوروبية بتحاول إنها تجد مستعمرات على القارة الإفريقية. كان الإمبراطورية الألمانية استقطعت ناميبيا كمحمية ألمانية، واستمر الكلام ده من أواخر القرن 19 لحد سنة 1915.
وما هي اللغات التي يتحدثون بها هذه الأعراق؟
هذه الأعراق تتحدث لغات مختلفة، ولكن اللغة الرسمية للبلد هي الإنجليزية، وهنالك عدد كبير يتحدث الأفريكان والألمانية، واللغات المحلية بالطبع اللي هي معظمها تشابه اللغات التي تتحدث القبائل والشعوب التي تقطن جنوب أفريقيا كإقليم. فغالبية اللغات المتحدثة هي من لغات البانتو، وهنالك أقلية اللي هم الهيريرو أو يقال لهم البوشمن، يتحدثون إحدى لكنات الخويساء اللي هي لغة تكاد تكون في طريقة إلى الاندثار، بس لكنات غريبة جدا، النوع الأصوات اللي بتطلع منها ويفهل يعني كذا صوت يخرج من الفم، وهذه الأصوات لها معاني ودلالات.
مهند هاشم صحفي في برنامج فوكس أون أفريكا على خدمة بي بي سي العالمية، متحدثا إلى فيروز حسني. تشير دراسة حديثة إلى أن الاستماع إلى موسيقى مبهجة أثناء العمل قد يحفز المرء على التفكير بطريقة أكثر ابتكاراً وقدرة على حل المشكلات. وأجرى باحثون من جامعة التكنولوجيا في سيدني في أستراليا وجامعة رابود نايمكن الهولندية الدراسة على 155 طالبا متطوعا. استمعوا إلى مقطوعات من الموسيقى المبهجة أثناء إنجازهم لاختبار يتطلب الابتكار، وتبين أن الحالة المزاجية للطلاب لم تشكل فارقا على ما يبدو في إنجازهم للمهمة، كما لم يؤثر في الأمر مدى إعجابهم بالمقطوعة الموسيقية، ولكن ما أثر في إجاباتهم وجعلهم أكثر ابتكاراً هو استماعهم إلى الموسيقى المبهجة. سوسن صبوح تحدثت إلى دكتور كمال يوسف رئيس قسم الموسيقى بكلية الموسيقى والدراما في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وسألته هل يقرر المؤلف الموسيقي مسبقاً أنه سيؤلف لحناً مبهجاً أم أن الأمر يأتي من تلقاء نفسه؟
طبعا الأغراض بتاعة التأليف بتختلف من حين إلى آخر. يعني إذا كان المؤلف عاوز يألف موسيقى مثلا لعمل مسرحي أو في جزء من عمل مسرحي أو موسيقى تصويرية، فدي هي اللي بتحدد إنه نوع الموسيقى يكون مبهج أو كئيب أو غير ذلك. يعني بيكون مفروض عليه إنه هو يوظف معرفته في إنه يؤدي غرض معين. لكن أحياناً المؤلف الموسيقي يعني يكون عنده هو إلهام من وحي مشاعر مستبطة بذكريات خاصة به بحالة في وقت معين خاصة به، فبالتالي بيكون التعبير عنها بما يتناسب معها.
هل من جمل موسيقية أو نغمات معينة بحد ذاتها تبعث على الفرح دون نغمات أو جمل موسيقية أخرى؟
بالضبط، هي الموسيقى يعني عندما نتحدث عنها كلغة دل أنها تشبه اللغة في كثير من تعبيراتها، ومش بتشبه اللغة المنطوقة والمتكلمة فقط، إنما لغة الحياة بشكل عام. يعني الإنسان في حياته العامة عندما يكون سعيد تكون خطواته خفيفة وسريعة، والطفل عندما يعبر عن بهجته وسعادته يعبر عن ذلك بالقفز والجري السريع والمشي السريع. على العكس من ذلك عندما تنتاب الإنسان حالة الحزن يكون بطيء في حركته وهكذا. بالتالي في الموسيقى هنالك أيضا نغمات قريبة من بعضها البعض تسمى خطوات، يعني step movement مثلا دو ري دي من نغمة التالية لها، أو دو ري مي دي ثلاثة نغمات ورا بعض. لكن مثلا لما نقول دو صول دي قفزة، دو لا صول دو مي صول دو سي لا، هنا في قفزات يعني بتاخذ نغمة وتتجاوز أكثر من نغمة بعدها وتمشي لنغمة عالية. القفزات دي ممكن تستخدم في التعبير عن حالات البهجة. أيضا سرعة الإيقاع بتلعب دور، يعني هل أنت استخدمت النغمات دي بطيئة ولا نغمات سريعة، ده بيأثر في نوع الموسيقى في أنها تكون مبهجة أو تبدأ أي تعبير آخر. ده من ناحية بتاعة نغمية. هنالك أيضا عناصر أخرى زي ما في الإيقاع في الهارمونية. الهارمونية اللي هي إصدار مجموعة من الأصوات في نفس الوقت، دي برضها عندها سيكولوجيات المعروفة إنه في مركبات معينة أو تجميع نغمات أو تجميع ألوان صوتية مع بعض ممكن يدي نتيجة سيكولوجية معينة.
الدكتور كمال يوسف رئيس قسم الموسيقى بكلية الموسيقى والدراما في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا متحدثا إلى سوسن صبوح، ونحن معكم في بي بي سي إكسترا من لندن وعبر موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com. الموضوعات الأكثر قراءة على الموقع، الموضوع الأول هو الخاص بالترند على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموضوعات التي يدور عنها معظم الحديث، وهي بعنوان تعرفوا على فريدا البطلة التي أنقذت أرواحا تحت الأنقاض في المكسيك، والفيشاوي يثير غضبا في مصر، والنرويج تتخطى السعودية بصندوق سيادي تجاوز $1 تريليون، ويمكنكم قراءة المزيد على موقعنا. ولكن الآن نتوقف لدقيقتين مع موجز بآخر الأخبار. أهلا بكم مجددا مستمعين إلى إكسترا بصحبة أماني فكري. يقيم المركز العربي البريطاني معرضا فنيا بعنوان Pop Art of North Africa أو Pop Art في شمال أفريقيا. يشارك فيه فنانون من ليبيا وتونس ومصر والجزائر والمغرب. من بين المشاركين الفنانة التونسية سارة إزينة وهي رسامة وممثلة كوميدية تشارك في المعرض بثماني لوحات فنية. بسمة كراشة تحدثت إلى سارة وطلبت منها أن تعرفنا بنفسها أكثر.
أنا فنانة تونسية درست فنون جميلة، عندي هواية في التمثيل والكوميدي.
بديتي أولا الرسم وتخرجت من مدرسة الفنون الجميلة في تونس واخترت البوب آرت. لماذا اختيار البوب آرت تحديدا؟
أول شيء أنا درست تصميم، يعني هندسة معمارية خاصة، ولكن من اللي أنا صغيرة نرسم. أول رسمة عملت عمري 5 سنوات بورتري لصديقتي، قعدت نتطور بالباستيل، وبعديك عملت بورتري بالألوان الزيتية ومارست هكيك الفنون هذيك لمدة طويلة جدا، لكن كنت نفقد الثقة لأن راى أني نعمل فيه تقليد ولا يمثلني. اكتشفت البوب آرت في كتب وحسيت روحي أخيرا وجدت نفسي، لأنه مزيج كوميدي ومزيج الألوان والكولاج وما فماش تقنين معين. كوني فخورة بانتمائي العربي والتونسي، حبيت في الفن متاعي نعمل البوب آرت لكن يكون تونسي ومغاربي بصفة خاصة.
ما الذي تفعلينه اليوم في لندن؟
جيت لأني أشارك في معرض بوب آرت من شمال أفريقيا، 15 فنان وفنانة من ليبيا، تونس، مصر والجزائر.
ما هي مواضيع اللوحات التي شاركت بها ولماذا اخترت هذه اللوحات تحديدا؟
اختيار لوحات مش أنا اللي اخترت، منظمين المعرض اختاروا 8 لوحات من مجموع 23 لوحة اللي أنا شاركت بهم في معرض الشخصي متاعي Memory of Tunisia in Pop Art. هما شخصيات تاريخية تونسية أنا نحبهم، تعجبني حكاياتهم وما قدموه لتونس والمغاربي. مثلا عندك أبو القاسم الشابي، طاهر الحداد، بورقيبة، العليا، نعمة، أو فما توينسة مسلمين وتوينسة يهود، يعني موزيك تونسي ملون.
ثورة تونس هي أيضا مفصل في حياتك الفنية.
شهداء تونس أعطونا الحرية، الحرية هذيك اللي كانت نقصتنا شوية. أنا نحب السياسة ونحكي ياسر في السياسة وعندي ثقافة سياسية، كانت نقصتني هذيك أن احنا ما نحكيوش في السياسة علنا. بعد الثورة كانت صارت هذيك التوب متاع الحرية، تحس أنه فما حاجة انضافت وأنا سعيدة. حتى لو كان في تونس مش كل شيء تمام، مش كل شيء كما نحبه احنا، لكن حرية التعبير هذيك ركز من ركائز الثورة، يعني لو احنا تحصلنا على حاجة كانت تحصلنا على حرية التعبير فقط.
الكوميدي والتمثيل فن قائم بذاته، هل كانت يعني هذا الأمر هواية سابقة لديك؟
انا من قبل وانا صغيرة انا نقلد ونمثل. اللي قراوا معايا في المدرسة وفي المعهد كي شافوني في الفيديو ما جتهمش غريبة.
أكثر شخصيات التي تقمصتي وكان لها رد فعل؟
ليلى الطرابلسي، زوجة رئيس السابق بن علي، بالرغم أني عملت شخصيات قبلها وبعدها، لكن الناس عرفتني بليلى، تعيت لي ليلى لأنه هي كشخصية غامضة. أنا خذيت الشخصية وعملتها بوبيلار، أنا ما نعرفهاش كيفاش تحكي، ممكن ما تحكيش كيفها كي وما نعرف شنو أفكارها، لكن خذيت المخيل العام وانطقت بها. وساعات أنا مش نحكي عليها، ما نستعمل صوتها.
عندما بدأت هذه الفيديوز بدأتها في تونس صح؟
أي.
ثم انتقلت إلى فرنسا بعد ذلك، المواضيع التي تناولتها اختلفت بعد ذلك؟
المواضيع اللي أنا نستعملهم هي تواكب ديما الأحداث، ذيك عليش فما فيديوهات وكنت تشوفهم أنت ما عندهم تاع 5 ولا 6 سنوات ممكن ما يعجبوش، أما وقتها كانوا يعجبوا لأنه الأحداث قديمة وتنتهي بانتهاء الحدث. هي نحكي على الكوربشن، الفساد، على الديكتاتورية، على كل الإكستريميزم والتطرف الديني.
هل ردود الفعل اختلفت يعني عندما تحدثتي بهذا الأسلوب؟
نكتبها ديما على صفحتي ونقولها ديما، مع كل فيديو يجيوني أعداء جدد وفان جدد. يعني حتى طريقة رد الفعل والناس والتهديدات اللي جاتني من ناس تابعين الدولة الإسلامية.
وأخذت الأمر بجدية يعني؟
أي، فما رسائل ما ناخذهمش على محمل الجد، يعني ردود فعل عادية، لكن في رسائل كانت جدية ومشكيت بيهم دعوة في فرنسا. لكن أنا نقول ما لازمناش احنا نخافوا الفنانين، احنا الفنانين عنا المهمة ان احنا نحكيوا في المواضيع اللي الناس ما تحبش تحكي فيها.
المستمع العربي الذي لا ينتمي للمنطقة المغربية يعني وليست لديه ألفة مع اللغة الفرنسية لا يستطيع الوصول إليك أيضا، هل هذا هاجس؟ هل هذا تفكرين به؟
أي أنا الفيديوهات اللي نعملهم باللهجة التونسية نختار الكلمات التونسية اللي لازم العالم العربي كل يفهمها، فما كلمة نقول لا هذه صعيبة ما يفهموهاش ناخذ المرادف نتاعها باش تتفهم، لكن أنا نترجم مثلا بالفرنسي باللغة الإنجليزية.
وجودك في فرنسا يقربك أكثر تعتقدين من المغاربيين، بمعنى أنه تفكرين في جمهور أكبر من الجمهور التونسي في فرنسا في الجمهور المغاربي أكثر؟
لا هو فمش علاقة، أنا كما قلت لك معناتها أنا معناتها منفتحة على الناس الكل، المغاربي اللي عايشين في أوروبا عندهم خصوصياتهم، بما أني أنا مهاجرة يعني نعرف الاثنين، وكما قلت لك في أي بلاد نعيش كلها إضافة لي.
تعتقدين أن مهنتك كفنانة وخاصة فنانة كوميدية أصبحت أكبر أهم؟
والعكس، كنت أحسن لو كنت متعايشة في تونس، لأني جيتني عديد من العروض الفنية في تونس ولا حتى المعارض ولا حتى في الأفلام ولا حتى كرونيكوز في التلفزة ولا في الإذاعة، الكل مضطر نرفضهم، معناتها ما نجمش نكذب على روحي أني أنا عندي جمهور في العالم الكل، 70% من جمهوري تونسة.
طيب ما المانع أنك تحترفي في فرنسا مثلا؟
فيش باش تحترف؟ ما الإذاعات والقنوات العرب ولا المغاربة قليل، وبرشا ناس ما مش في بالهم، معناتها أنا خسرت من الاثنين راهو، خاطر اللي في فرنسا ماشي في بالهم أنت عايشة في تونس، والتونسة مش في بالهم أنت تعرف أنت ما ينجموش يعطيك عروض لأنه كنت عايشة في الخارج، دونك أنا مقعدت ما بين الاثنين، لكن أنا معناتها لاقية روحي نحب نكون حرة.
هل هناك مشاريع جديدة تعملين عليها الآن؟
أنا نكتب في سيناريوهات، سيناريو فيلم طويل كوميدي، عنده مشكلة لأنه كوميدي عربية في تونس ما فهمش تمويل، في أوروبا ما يمولوش لا خاطرة فيلم عربي، قاعدة نعمل في سيناريو مسلسل، عندي فيلم قصير إن شاء الله زادا نلقاو له تمويل اسمه ريحة البحر، يحكي على مشاكل الهجرة الغير شرعية.
طيب وبالنسبة للرسم؟
30 سبتمبر افتتاح معرض في سوسة في تونس، وإن شاء الله العام الجاي ممكن مالطا.
سارة إزينة فنانة تونسية متحدثة إلى بسمة كراشة.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994، بانتظار مشاركاتكم.
تعيش مقاطعة فيكتوريا في استراليا موسما يوصف بالمرعب بسبب انتشار الأنفلونزا، حيث وصل عدد ضحاياه إلى 8 أشخاص بعد وفاة طفلة في 8 من العمر الأسبوع الماضي. وزيرة الصحة في الولاية جيل هينسي أكدت أن عدد المصابين بالأنفلونزا تضاعف هذا العام، وطلبت السكان بعدم الاستهانة بأي أعراض يصابون بها من أجل توفير الدعم لهم واللقاحات. تحدثت بسمة كراشة إلى دكتور نذير عبيدات أستاذ الطب والمختص في الأمراض الصدرية والمعدية من الأردن، وسألته عن أنواع الفيروس المسبب للأنفلونزا.
طبعا الانفلونزا الموسمية اللي احنا بنعرفها هي سببها فيروس كما تفضلتي، وهذا الفيروس هو من مجموعة الانفلونزا A، ومعظم هناك 3 أنواع لهذا الفيروس، كل سنة قد يكون أحد هذه الأنواع 3 ينتشر أكثر من الأنواع الأخرى. على سبيل المثال في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي كان H1N1 هو أكثر نوع، بينما في سنوات أخرى ممكن يكون H3N2 النوع الثاني، وهذا هو سبب الإنفلونزا المعروف لكل الناس واللي بيصيب يعني عدد كبير من الناس، أو يختلف من سنة لأخرى. مش عشان هيك المطعوم يعطى كل سنة، هناك مطعوم يختلف عن السنوات الأخرى.
هذا الفيروس هل يمكن أن يتحول إلى مرض قاتل؟
الإنفلونزا قد يسبب التهاب رئوي شديد، وهذا ليس جديدا، إنما هو معروف في كل سنة هناك أشخاص ومرضى يموتون بسبب التهاب فيروس الإنفلونزا، لكن في بعض السنوات يصبح هذا الفيروس أكثر قوة وقد يسبب عدد أكبر من الوفيات، ويختلف ذلك من عام لعام. على سبيل المثال في أحد الفيروسات الموجود في أستراليا أو الإنفلونزا التي وجدت هذا العام في أستراليا كان معظمها ما يسمى بالـ H3N2، وهذا هو أحد أنواع الإنفلونزا اللي تابع لمجموعة A ويكون موجود في كثير من السنوات وفي كثير من الأماكن. في بعض السنين قد يكون أشد من السنوات الأخرى. يتم تفسير ذلك هو بسبب تغير بعض المادة الوراثية عند هذه الفيروسات بما يسمى الطفرة الوراثية، وهي الطفرة تغير بعض المعلومات الوراثية، وبالتالي يعني الأجسام قد لا تكون مستعدة تماما للتغلب على هذا الفيروس.
الناس عموما عندما يصابون بالإنفلونزا فقط يعني يتركونها تمر، لكن الأمر قد يستدعي في مرحلة معينة ذهب إلى الطبيب. ما هي الأعراض التي ترى دكتور أنه إذا ما ظهرت على المريض يجب أن يذهب إلى الطبيب ويستشير؟
يعني أكثر من 95% من المرضى يصابون بالإنفلونزا ولا يحتاجون حتى إلى الذهاب إلى الطبيب، لكن كما تفضلت في بعض الحالات قد تكون الأعراض شديدة وقد ينتج عنها عن الإنفلونزا التهابات رئوية شديدة وتؤدي إلى فشل التنفس وقد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. هذه الأعراض اللي لازم ننتبه لها إنه هو عندما يصبح هناك صعوبة في التنفس، هاي أحد الأعراض المهمة، هاي من الأعراض التي على المريض عند حصولها مراجعة الطبيب. في بعض الأحيان قد الأهل يلاحظوا أن هناك وهم شديد وقد يكون هناك تغير في مستوى الوعي. أيضا مع وجود أعراض إنفلونزا في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب. هاي إذا كانت مصحوبة في حرارة عالية وهاي الحرارة يعني امتدت لأكثر من 48 ساعة أيضا لابد من مراجعة الطبيب.
هل يمكن تفادي الإنفلونزا عموما باللقاح؟
اللقاح مهم، هناك بعض الأمور الأخرى التي تساعد على الوقاية وهي اتباع الآداب الصحية المعروفة من عدم العطس بطريقة معينة، الابتعاد عن القبلات قدر الإمكان، لكن المطعوم يبقى يعني مفيد جدا. وإحنا كأطباء أمراض صدرية وأمراض معدية ننصح فئات معينة، لكن لا يمنع من أن ننصح الجميع بأخذ المطعوم الإنفلونزا، لكن هناك مجموعات معينة هي بحاجة أكثر من غيرهم.
من هم؟
المطعوم.
من هي هذه الفئات؟
هم الفئات الكبار السن وخاصة الكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الانسداد الرئوي المزمن، الربو القصبي، الناس اللي عندهم مشاكل بالمناعة يعالجون بأدوية كيماوية وبعض أدوية المناعة، مرضى الكلى الفشل الكلوي، مرضى الذين يعانون من ثبوت في القلب، هؤلاء هم بحاجة أكثر من غيرهم لمطعم الإنفلونزا. طبعا حتى الأطفال هم أقل من 5 سنوات أيضا معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالإنفلونزا. الحوامل قد يكون في بعض الأحيان هم يحتاجوا أكثر من غيرهم، لكن بالمجمل لا يوجد هناك ما يمنع أي إنسان من استعمال المطعوم الإنفلونزا بشكل عام. أخذ المطعوم بالوقت المناسب ومبكرا قد يكون الفائدة منه أكثر من تأخيره إذا ما بعد شهر 10 أكتوبر أو نوفمبر. يعني يفضل أخذه في هذه الأوقات من السنة، شهر أيلول أو شهر أكتوبر، لكن لمن فاته أخذ المطعوم في هذه الأشهر يستطيع أخذه حتى متأخرا، يبقى هناك فائدة.
دكتور نذير عبيدات، أستاذ الطب والمختص في الأمراض الصدرية والمعدية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة إنفلونزا الخنازير في الأردن، متحدثا إلى بسمة كرشة.
Temba mina auta mingi zomtanda Zomtanda wena kutuzo sola Atu ya wakufa Awa mbake Zomtanda wena kutuzo sola Atu ya wakufa Atandi mali
time.
أغنية أكان مالي للمطرب الإفريقي سون إيل، وشاركوا فيها المطرب سامثينغ سويتو. وسون إيل من جنوب أفريقيا ويقضي وقته دائما في الاستوديو لتلحين الموسيقى الخاصة به، واحتلت أغنيته أكان مالي المرتبة الأولى في العديد من الدول الإفريقية. ملايين الطلبة الجامعيين الجدد يلتحقون بجامعاتهم الجديدة، وتخصصات الدراسة التي هي في كثير من الحالات ليست من اختيارهم. هذا الاختيار مرهون في غالبية الأحيان بالمعدل أو الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات البكالوريا أو الثانوية العامة وعدد المقاعد التي تتوفر في الجامعات. هناك أيضا تأثير الأهل والمحيط على التوجه الأكاديمي الذي يختاره الأبناء. مراسلة إكسترا في رام الله منار المدني زارت إحدى الجامعات وتحدثت إلى الطلبة هناك وأعدت لنا التقرير التالي.
والله كل يوم دوامي الساعة 8 وبضل التنتين وكله محاضرات، لا في فراغ ولا في إشي.
في الأراضي الفلسطينية بدأ الفصل الجامعي الأول، وقبل أسبوعين بدأ الطلاب الجدد مرحلة الدراسة الجامعية.
اختلاف كبير بين حياة مدرسة وحياة الجامعة. جد حياة الجامعة كتير حلوة وكتير عملية، بس إن شاء الله المجال اللي تخصصت فيه أشتغل فيه بعد هالأربع سنين ونكمل الأعلى إن شاء الله.
حالة الترقب والتردد في اختيار التخصص تجاوزها فئة من الطلبة، ومنهم عبد الله محمود الذي اختار تخصص الإعلام وسعى إليه منذ سنوات المدرسة الأخيرة. رفقت عبد الله إلى جامعته في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وحدثني عن رأيه بتخصصه بعد مضي أسبوعين على بدء الدراسة.
عاد بدرس أنا في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون. أول شيء أنا كان في بالي مجال آخر اللي هو العلاج الطبيعي، بعدين اكتشفت إنه بيوم ما بنفع أخده، فالتجأت لقسم الصحافة بعد ما أقنعوني فيها أخوي ومرت أخوي كمان، وحبيت المجال لأنه ممكن أربطه مع هوايتي، بما إني لاعب رياضي ممكن أربط الإعلام الرياضي مع مجال رياضي.
عبد الله واحد من حوالي 100,000 طالب يدرسون في جامعات الضفة. المحدد الأول لاختيار تخصصهم مجموع الثانوية العامة، ومن ثم تأتي الرغبة والميول، بينما ما زال دور الأهل محوريا.
أول شيء الأهل دورهم كبير في هذا المجال، خصوصاً أول شيء إنه يسمعوا للطالب نفسه إيش هو ناوي يعني يروح في مجاله، بعدين ممكن يصير نقاشات بينهم إنه يطلعوا بنتيجة محددة، بس أهم شيء إنه يحترم قرار الابن لو ثبت عليه، إنه بالنهاية هو الشخص اللي راح يشتغل بعد ما يخلص الحياة الجامعية مش هم يعني.
العائلة التي كان لها الدور الأبرز في تنمية وتوجيه عبد الله تقابلها أسر تفرض التخصصات على أبنائها دون النظر لطموحهم ورغباتهم، إنما لعوامل اجتماعية. تحدثت إلى مجموعة من الطلبة في قاعات التسجيل وسألتهم ما هو رأيكم بتخصصكم؟
أنا تخصص التربية الإسلامية، دخلته غصب عني مش بإرادتي، لأنه أهلي أجبروني على هذا التخصص، لأنه كل خواتي قبلي دارسين ولقوا وظيفة بسرعة، فعشان هيك يعني إنه ما خلوني ألحق حلمي، خلوني ألحق حلمهم هم.
الغريب إنه بحياته ما كانت الهندسة بمخططاتي طول حياته، وأنا أحلم إني أدرس طب، بس خلص الحياة هيك أجبرتني أو مش أجبرتني، خلص نصيبي اني ادرس هندسه، بس لو ترجع فيه الايام مش راح ادرس غير هندسه وهندسه مدنيه، لانها جدا يعني تخصص رائع.
بدرس اذاعه وتلفزيون، دخلت التخصص حكولي كتير حلو واغلبه عملي، وطلع فيه كمان في لغات كتير حلو.
بدرس ديكور، طبعا بكره التخصص الى ابعد الحدود، دخلته وانا مش عارف اصلا شو هو، كله شغل كله تعب كله سهر كله ليل.
بدرس تخصص محاسبه سنه ثانيه، طبعا انا كنت مفكر انه التخصص اشي كتير حلو، دخلته عن حب طبعا، بعدين اكتشفت انه اشي مش حلو بالمره، ما انصحش اي حدا فيه صدقني.
الطالب الذي يدخل المدرسة ويرغب في إكمال تعليمه الجامعي بعدها يواجه ضغوطاً مجتمعية واقتصادية ونفسية تدفعه لاختيار تخصص يكون أول عائق أمام مستقبله في حالة عدم رغبته فيه. فما هو دور الأهل والمدرسة؟ سألت الخبير التربوي عامر سعافين.
طالب وهو في المدرسة اهتماماته ورغباته، وطبعا المفروض أن يكون المدرسين في المدارس هم مدركين لطبيعة الاهتمامات الطلاب ويوجهوها ويهتموا فيها. الأهالي طبعا أحيانا رغبتنا في توجيه أبنائنا لنحو التخصص معين قد تكون مش نابعة من يعني ما في معرفة بطبيعة التخصصات والاحتياجات في البلد. أنا أبحث فقط عن ناحية وحدي عند ابني شو هوايته.
الطلاب الطلاب وأهليهم والمجتمع بأكمله يسأل اليوم ما هي الحلول؟ وكيف بإمكاننا تجنب سنوات من التعطل وضياع الوقت؟ الناشط الشبابي والمجتمعي بدر زمارة.
أولاً التخصص يجب أن يكون بناء على ميولك ورغبتك. بدك تسأل حالك مجموعة من الأسئلة، إيش أنت بتحب وإيش بتكره، إيش أكثر المواد اللي أنت كنت متوفق فيها في المدرسة وبتشعر أنه كنت تقدر تعطي فيها أكثر من غيرها وتتميز من كل قلبك. الثاني، بإمكانكم من خلال الإنترنت وبرامج كثيرة تعمل اختبار لفحص الميول، يبين إيش الميول تبعك وإيش الأشياء اللي أنت بتقدر أنك تقدمها، وبالتالي تكون هي مجالك أو مسارك في الجامعة إذا سنحت لك الفرصة. الميول تتحدد بناء على شخصيتك. احنا بنحكي اذا كان اختيارك سليم حتكون النتيجة حتمية سليمة، لانك حتحب شو راح تدرس وراح تبدع خلال جامعتك وراح تطور نفسك في قصص غير اكاديمية، راح تروح لانشطة متميزة.
القول الجامع لخبراء التربية: اختر تخصصك بنفسك تكن متفوقا فيه. عملية حاسمة تحدد المستقبل، والاختيار الخاطئ يسبب ضياع الجهد والوقت والمال. لذلك المهم هنا هو الاختيار المناسب وبدون أي ضغوطات أو تأثيرات خارجية. لبرنامج بي بي سي إكسترا، منار المدني، رام الله.
ونحب أن نعرف آراء مستمعينا في هذا الموضوع، وهل تعرضوا لضغوط عندما كانوا يختارون التخصص الجامعي للدراسة؟ معنا الاتصال الأول من لبنان، نجاد. أهلا بك نجاد، يعني ما هو تخصصك الجامعي وكيف اخترته؟
يعني كنت أنا أتمنى أن أتعرض لضغوط أهلي لأنه عندهم تجربة أكثر مني، خاصة أنه بلبنان ما في أي إرشاد تربوي. أنا جمعت يعني أدرتي وهزايتي بالدراسي قمت تخصص بالفيزياء، وبالتالي عملت معنا أحلى تحضر بالفيزياء وعملت مع الدولة مدة 30 سنة، قبضت تعويض لا يكفي لإعارة حياتي 4 سنوات، وبالتالي حالياً أنا حاصل عن العمل. يعني أنا لو أني سمعت نصيحة والدي اللي هو قال لي على تجربة بحياته أنه أدرس علوم طبية أو مكتبة أسنان أو صيدلة، كنت أمام عائلتي وعائلتي. هل أنا حالياً حاجة دائمة وفقر مدقع؟ إذا بدو فقر مدقع لأنه ما عندي أي دخل ولا في يشتغل بأي مؤسسة أخرى.
يعني إذن
عندنا نظام مصائفي.
والدك نصحك بالفعل وقال لك يعني على بدائل؟
والدي نصحني بدراسة الطب،
وكان يمكن أن تدرس الطب.
نعم.
واخترت الفيزياء وتندم الآن؟
اخترت الفيزياء لأنني كنت متفوق بالفيزياء ودرست لسان في الفيزياء ثم ماسة بالفيزياء ثم دكتوراه بالفيزياء وطرق بالفيزياء، وللأسف رغم نفاقي ومعلوماتي وإنتاجي أنا مؤلف لـ50 مقالة علمية منشورة بمجلات دولية وعالي من أرباحي منذ أكثر من 7 سنوات.
وهل ستضغط على أولادك نجاد، هل ستضغط على أولادك في اتجاه معين للدراسة؟
أكيد أنا بدي واجه أولادي بطريقة أنه يقدروا يأمنوا حياتهم بالمستقبل. ما أنا موافق على دراستهم فيزياء أو رياضيات أو كيمياء، يعني هالعلوم اللي ما بتخليهم يشتغلوا لحالهم.
نعم، شكرا. عفوا المقاطعة وشكرا لك نجاد من لبنان. ونتجه إلى الجزائر، معنا صهيب. أهلا بك يا صهيب، كيف اخترت تخصصك الجامعي؟ هل تعرضت لأي ضغوط؟
الحمد لله بخير.
صهيب هل تسمعني؟ عليكم. عليكم السلام، كيف اخترت تخصصك الجامعي يا صهيب؟ صهيب؟ لدينا مشكلة في الاتصال بصهيب، نذهب إلى مصر. معنا دعاء، أهلا بك يا دعاء. ما هو تخصصك الجامعي؟
دخلت الجامعة أداب، دخلت قسم سياسة.
وعلى أي أساس اخترتي هذا القسم؟
كان نفسي أخش سياسة واقتصاد،
ما دخلتش فاضطريت اني اخد اداب اخش السياسه عشان بحب السياسه يعني.
وماذا كانت نصائح الاهل وقت اختيار التخصص؟
القسم ده لسه جديد، بابا قال لي يعني ما ضغطش عليه، بس الاول قال لي لا، وبعدين انا ملاقيني راضي يعني انا خلاص بقى مو يعني عايز اعمل حاجه تكون انا كويسه فيها اللي انا اشتغلها، ما كسلش يعني وازعل يعني.
في اي عام دراسيه انت ام انتهيتي من الدراسه؟
انا لا انا لسه في اولى كليه، لسه اول سنه.
ولا تشعرين بالندم على هذا الاختيار حتى الان؟
لا، لان انا بحب السياسه، فاي حاجه بتدخلني في السياسه اكون حباها يعني، حاجه احب فيها اللي انا ادرس بجد فيها يعني.
طيب،
بس هي المشكله اللي هو قسم جديد يعني، ما فيش يعني في بعد الدراسه غير لازم تاخد الدكتوراه عشان تكون دكتوره في الجامعه، ده بس المشكله.
ولماذا اخترتي السياسه تحديدا؟ هل ترغبين في العمل في السياسه؟
نفسي حاجة في السياسة.
نتمنى لك التوفيق، ربما نراك زعيمة سياسية في يوم من الأيام. شكرا لك، وشكرا لكل مستمعينا الذين أعطونا آراءهم واتصالاتهم معنا. وصلنا إلى ختام إكسترا هذه الساعة، لكم تحيات فريق العمل في الإشراف منال جوهر، وفي الإعداد محمد قطب بمساعدة مروى حسن، ولكم تحياتي أنا أماني فكري، إلى اللقاء.